أموالهم وأنفسهم وخيلهم وعتادهم لتجهيز الجيش وتحرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا نافعا، وأن يكون حجة لنا. القرآن كتاب الله عز وجل له أثر عظيم، ولو أن الله سبحانه وتعالى أنزله على الجبال لتصدعت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولو أن ربنا سبحانه وتعالى سلطه على الجبال لأزالها عن أماكنها. قال: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض. لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها، أو تقطع به الأرض وتنشق، أو تكلم به الموتى في قبورها، لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره. هذا معنى الآية: أقر الجن قبل الإنس قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لهم: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. حديث حسن. القرآن له أثره في نفوس المؤمنين، تخشع له قلوبهم وتقشعر له جلودهم وتسيل له دموعهم. قال عبد الله بن عروة: قلت لجدتي أسماء: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟ قالت: تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا يشبه بعضه بعضا، يؤكد بعضه على بعض، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وكان عبد الله بن عباس يقرأ عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمر، قال: فلم أرى رجلا يجد من القشعريرة أو من القشعريرة ما يجد عبد الرحمن عند القراءة. كان تأثير القرآن في قلوب الأسلاف عظيما، يقرؤونه، يتدبرونه، يقفون عند حدوده، يحركون به القلوب، يؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. تأثير الآيات لدرجة أنه عليه الصلاة والسلام قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، رواه الترمذي. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، لأن الله يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. لابد يكون المحل قابل. إن في ذلك لذكرى، يعني سيتأثر ويتذكر من كان له قلب أو ألقى السمع، وجه سمعه وأصغى، وهو شهيد، قلبه حاضر ليس بغافل ولا لاهن. كم سالت دموع السلف من خشية الله عند سماع القرآن. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال عبد الله بن مسعود قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن، حسبك يعني يكفي. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري ومسلم. لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق أسيف، إذا قرأ غلبه البكاء. ولما منع المشركون أبا بكر من الاستعلان بصلاته ابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه في مكة ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. رواه البخاري. ماذا كان حال عمر رضي الله عنه؟ يقول عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح وهو يقرأ قول الله عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عمر الخطاب مر على دير راهب فناداه: يا راهب يا راهب. فأشرف عليه من الصومعة فجعل عمر ينظر إليه ويبكي. فقيل له: يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل في كتابه: عاملة ناصبة، يعني ما هي كسولة، لا عاملة، وما هو أي عمل، لا تتعب، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية فذلك الذي أبكاني. هذا حديث إسناده جيد، يعني تذكر عمر رضي الله عنه حال هذا يعبد على شرك، يعبد ويتعب وينصب ويسهر لكن مشرك، فماذا ستكون عقب يوم القيامة؟ تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. قال نافع: ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة إلا بكى، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه إلى آخر الآية. ثم قال: إن هذا لإحصاء شديد. ما هو؟ لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ثم نزل التخفيف. ويقول ابن أبي مليكة: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، كان إذا نزل قام شطر الليل، يعني في طريق السفر إذا نزل للراحة يقوم الليل. فسألوه كيف كانت قراءته؟ قال: قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، فجعل يرتل ويكثر في النشيج. عكرمة يقول: جئت ابن عباس يوما وهو يبكي وإذا المصحف في حجره، فقلت: ما يبكيك؟ جعلني الله فداءك. قال: هؤلاء الورقات. وإذا هو في سورة الأعراف. ثم قرأ ابن عباس: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال: فأرى الذين نهوا قد نجوا ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها فلا نقول فيها. يعني استشعر التقصير. قال الله: نجى الذين نهوا عن المنكر، ونحن نرى أشياء وما ننكر. شرب عبد الله بن عمر ماء باردا فبكى فاشتد بكاؤه، فقيل له ما يبكيك؟ قال ذكرت آية في كتاب الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا إلا الماء البارد. وقد قال الله عن أهل النار ينادون أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء. ويقول عبد الرحمن بن حارث سمعت عبد الله بن حنظلة يوما وهو على فراشه وعدت من علته، يعني مريض وهو مريض، فتلى رجل عنده هذه الآية لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فبكى حتى ظننت أن نفسه ستخرج. وقرأ عمر بن عبد العزيز في صلاة العشاء ذات ليلة والليل إذا يغشى فلما بلغ فأنذرتكم نارا تلظى خنقته العبرة فلم يستطع أن يكمل فتركها وقرأ سورة غيرها. وقرأ ذات يوم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، فبكى بكاء شديدا وبكى أهل بيته لبكائه. فجاء ابن عبد الملك قال يا أبت ما يبكيك؟ قال ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرفه، والله يا بني لقد خشيت أن أهلك، يا بني لقد خشيت أن أكون من أهل النار. صعد يوما المنبر فخطب وقرأ إذا الشمس كورت فلما بلغ وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت بكى، فبكى أهل المسجد وارتج المسجد بالبكاء حتى كأن حيطان المسجد تبكي معه. وكان صفوان بن محرز إذا قرأ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يبكي. وقرئ عند الفضيل بن عياض ألهاكم التكاثر فبكى حتى بل لحيته، وأنشأ يقول بلغت الثمانين أو جزتها فماذا أؤمل أو أنتظر، أتى لي ثمانون من مولدي وبعد الثمانين ما ينتظر، علتني السنون فأبلينني فخنقته العبرة. فأتم أحد الحاضرين علتني السنون فأبلينني فرقت علتني السنون فأبلينني فرقت عظامي وكل البصر. وكانوا يعني لما قرأ عمر سورة مريم قرأ آية سجد ثم قال هذا السجود أين البكاء؟ يعني إن الذين من قبل أهل الإيمان إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يبكون، ونحن الآن نقرأ ونسجد بس بدون بكاء، أين البكاء؟ ورأى الصفية قوما قرأوا سجد فسجدوا فنادتهم هذا السجود وتلاوة القرآن فأين البكاء؟ قال مسروق قرأت على عائشة فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فبكت وقالت رب من علي وقني عذاب السموم، رب من علي وقني عذاب السموم. خرج عمر ليلة يعس بالليل يحرس فسمع قارئا يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، قال قسم ورب الكعبة حق، فنزل عن دابته واستند إلى حائط فلبث مليا ثم رجع إلى منزله فلبث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مربه، وهو ما هو مريض، ما كان به إلا ذاك الموقف من خشية الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، أن يجعلنا ممن تتحرك قلوبهم وتعمل نفوسهم. نسأله سبحانه أن يكون حجة لنا لا حجة علينا. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أسلمت عندما كان عمري 14 عاما، بفضل الله ثم بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. معنا أبو عيسى، تفضل يا أخي. أبو عيسى،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أشكرك يا شيخ على البرنامج. عندي سؤال شيخ على الشيخ، بس بقول لك السؤال الأول لأنه غاية الأهمية. يا شيخ يعطيك العافية، تردد في الأوان الأخيرة من الناس نحبهم في الله ونتمنى أنهم يعني يرجعون إلى الصواب. يا شيخ بعضهم يتهم ويقذف الوهابية يا شيخ.
طيب، تسمع في موضوع قذف الوهابية. خديجة من الجزائر، تفضلي. خديجة،
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سألتك مرة حول قضيتي. أنا مخطوبة وعمري 23 سنة. خطيبي قام بقرض، هذا القرض 70% تعامل يتم مع بنك ربائي. ما هي يا شيخ؟
نعم نعم.
أنا مخطوبة منذ 2 عامين ونصف يا شيخ.
نعم
والله
نعم.
أنا في مشكلة.
نعم.
لا أدري هل أكمل معه حياتي أم أوقف هذا المشروع.
طيب.
زواجي
يعني. طيب طيب، أنت نصحتي قلت له لا تأخذ القرض الربوي، لا نريد أن نبدأ حياتنا بالحرام، نصحتي؟ ها؟
لا نصحته والله نصحته يا شيخ.
طيب.
لكن قال لي أنه ليس لديه حل آخر.
يعني أصر، يعني أصر. طيب طيب. الأخ عمر، تفضل يا عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
سؤال، ما هو الوعيد المترتب على من يفكر بالانتحار عافانا الله وإياكم؟
يفكر بالانتحار، نسأل الله السلامة والعافية. طيب يا أخي أمة الله، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا سألتك عن القتل الخطأ وما فهمتنيش في كفارة الإنسان، هذه قالت تقضي في أيام شهرين متتابعين ودخلها حادث إسقاط فأصدرت صام شهر، والشهر الثاني أسقطت فيه، هل تعيد الصيام شهرين متتابعين؟
لحظة أمة الله.
نعم.
هذه امرأة تقضي تصوم شهرين متتابعين كفارة، وأثناء الصيام أسقطت وأجهضت.
نعم.
هل الإجهاض هذا لجنين تخلق ولا ما تخلق؟
ما فهمتني يا شيخ، هي تقضي في الكفارة تقضي.
لا، هو إذا كان الجنين تخلق تصير نفساء.
ما فهمت. هي يا شيخ ما فهمت السؤال.
طيب أعيدي مرة أخرى.
قلت هي تقضي في الكفارة في القتل الخطأ. ولما كانت تقضي صامت شهر دخلت للشهر الثاني أسقطت، هل تعيد الصيام شهرين متتابعين أن تكمل من الشهر الثاني؟
طيب طيب يا أمة الله، أنا بدأت أجيبك فلابد أن تعقلي حتى نخرج بالجواب. الآن امرأة تصوم كفارة شهرين متتابعين،
نعم،
أثناء الصيام أجهضت،
نعم،
أجهضت، أجهضت جنينا متخلقا أم غير متخلق؟
في سبعة أشهر، في سبعة متخلق،
سبعة أشهر،
نعم.
إذن ستكون نفساء. بعد انتهاء النفاس تواصل الشهرين المتتابعين، لا حرج، لا يجب عليها أن تبدأ، لا يجب عليها أن تبدأ من جديد. بمجرد انتهاء النفاس تكمل الشهرين اللذين بدأتهما. واضح؟
شكرا، شكرا لك يا شيخ.
حياك الله. محمد، تفضل محمد.
مرحبا يا شيخ.
حياك الله.
عورة المرأة اللي صورتها من خالتها من شهرة حرام، يجوز ولا ما يجوز؟ بعضهم يقول لا، لأن كل المرأة عورة، فأنا أقول يعني إيديها ووجهها يعني هو اللي حرام، يعني ما أدري عن الموضوع هذا.
يعني إيش حكم إيش حكم أن تكشفه؟ نعم،
عورة المرأة من صورت أنا من عند شعرة من ورا من ظهرة، يعني بس إنه بعضهم يقول لا ما يجوز إنها عورة.
إيه يعني ما حكم تصوير المرأة من الخلف؟
إيه
إيه. طيب طيب تسمع إيه؟ تسمع الجواب، تسمع الجواب، تفضل تفضل.
الآن الواحد قبل ما يتزوج خروج المني ما يجوز صح إذا كان عن طريق شهوة؟
يعني ما يجوز عمدا باليد يعني؟ أيوة. طيب
طب إذا كان تزوج ويكون نفس الطريقة يعني الحرام ولا؟
على أي حال إذا كان بالزوجة فلا بأس، هذا من الاستمتاع المباح بيد الزوجة لا مانع. أبو أحمد من مصر، تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني حبك الله.
حبك الله
يا شيخ. عن أحد إمام مسجد وبعد فترة يطلب نفس في المسافة فحصل له عذر سمع زوج وأقرأه من كتاب ويتأخر على الإمام لهذا العذر، هل يكون إمام للناس ولا ما ينفعش يكون إمام للناس؟
معلش الصوت غير واضح، أرسل لي الآن على رقم البرنامج. زهير من المغرب، تفضل يا زهير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ حبيت أسألك عن ما حكم النقاب للمرأة، هل واجب على المرأة أن تلبس نقاب؟
أيوة، يعني هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها؟
لا واجب. لحق اسمع، في بعض العلماء بعض يقول أن لا يجوز أن تغطي وجهها لأن المرأة لا، وجه المرأة ليس عورة. بعض طيب. العلماء يقول أن وجه المرأة واجب تغطي وجهها.
طيب تسمع كلاما لبعض أئمة المذاهب في حكم تغطية المرأة وجهها. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي سؤال. أنا يعني صارت عندي فد يعني قضية، يعني ابن الخطف وهذا وزوجي كان يعني يتصلون عليه وقال لي لا تقولين يعني الشيء، قال هذا الشيء، أقول له إيه والله يعني أقول له. ألو.
هو 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 ولدك، ولدك خطفة، خطفة.
ابن ابن الخطف يعني شغلة ضرورية. ألو.
أيوة.
أي أقول له أي أيوة والله ما أقول. بعدين يعني قاموا يريدون منا مبالغ وهاي، فاتصلت على أخو قلت له ما يعني بعد ما أعرف عاد بعد علي حلف ولا لا.
يعني أنت حلفتي إنك ما تتكلمي في قضية الولد وما ما تخبي. طيب طيب. أمل من الجزائر.
ألو، مساء الخير شيخ.
تفضلي.
أنا زوجي توفي في مدة 3 أشهر.
أيوة.
نحبك ترحم عليه.
نعم.
نحبك ترحم عليه.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعل جنة.
الله يا ربي.
وأن يجعل جنة مثواه.
كيفاش ندير باش نعاقب نورين نفدق عليه ولا أقول لك شيء؟
طيب أرسلي إذا عندك سؤال أرسليه، أرسلي على رقم برنامج جمعة. تفضل يا جمعة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول في عمركم جميعا يا شيخ أنواعنا الكرام.
حياك الله يا أخي.
يا شيخنا العزيز أنا عندي سؤال. أنا عندي أولادي ثلاثة متزوجين وولد بعد بالي ما تزوج وأضحي بنص بقرة، هل باقي عليه شيء ولا كده تكفي؟
يعني أنت في الأضحية تضحي بنصف بقرة؟
أضحي بنصف بقرة وأنا أولادي ثلاثة متزوجين.
يعني أنت تنوي أنهم يدخلوا معك في الأضحية، كل واحد يدخل معك في الأضحية؟
لا أولادي أمالهم كله عندي، يعني اللي بيرزقهم ربنا بيه من شغلهم بيجيبوه لي أنا في البيت.
أيوة.
يعني قاعدين في عيشة واحدة كلنا.
أيوة أيوة. إذن أكلكم واحد ونفقتكم واحدة، مالكم
أكلنا واحد وعيالهم معايا وحريمهم وكلنا مع بعض.
خلص إذن تكفيكم أضحية واحدة،
يعني نصف البقر يكفي حضرتك؟
تكفي. طيب تسمع الجواب إن شاء الله، تسمع الجواب. أم وهيب من اليمن.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشتي أسألك عن الصور اللي بعرض الجدر يطرحوهن واللي يصور بالهاتف، حرام ولا مش حرام؟
إيش هي هذه؟ ما هو؟
الصور اللي على عرض البيت، على عرض الجدار حق الغرفة.
إيه يعني توضع الصورة من صور. أيوة. من صور ذوات الأرواح.
إيه لي زوجي أي واحد يعني؟
إيه لا ما يجوز، هذه لابد أن تزال، أزيليها.
واللي عرض الجوال.
لا تعلق الصور، لا تعلق الصور، تعليق الصور مناف للتوحيد، لا تعلقوه. عبد الفتاح من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
جزاك الله خير. أريد أن توضح للناس الفرق بين تغطية الوجه للمرأة المحرمة وبين النقاب، لأن كثير يخلطون من المسألة.
طيب طيب. ابو حسين من سوريا، تفضل ابو حسين.
اي حبيبي
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخي شيخي انا انعثرت بمبلغ وطلبت من شخص مبلغ وقال لي عندي بيت ببالك اياه، هي وصارت الثوره السوريه واليوم بدي أعيد له المبلغ حقه يعني. قلت له بعاك ابن عمك يتمم حق البيت لأنه العملة السورية نزلت. طب أي حكم إسلامي أنا بدي أعطيه إسراته يا شيخ؟
شوف يا أخي، إذا اقترضت من شخص مبلغا، بغض النظر الآن عن موضوع البيت، بغض النظر عن موضوع البيت، إذا اقترضت من شخص مبلغا بعملة معينة ثم انهارت العملة، انهارت، فتعيد المبلغ له. أيوه؟ تعيد المبلغ له بقيمة، تعيده ذهبا بقيمته عندما اقترضته. يعني افرض انك اقترضت 100,000 قبل 10 سنين، الان انهارت العملة، تشوف 100,000 من زمان في ذلك الوقت قبل 10 سنوات، كم غرام ذهب تجيب؟ كم غرام ذهب ترجع له الآن غرامات ذهب بتلك القيمة التي اقترضتها؟
شيخي أنا الجواب هذا سمعته من يومين على التلفزيون نفس السؤال. أنا معك، بس اللي اقترضته أنا بيته قال لي بتبيع لي البيت وترجع لي البيت.
لا
فأنا هلا بدي أنا أرجع له البيت، بعدت له خبر لهنيك.
لا لحظة يا أخي، أنت سؤالك كيف بأي عملة أرجع له؟ شلون أرجع له بعد تغير قيمة العملة؟ ولا سؤالك عن موضوع البيت الآن؟
لا أنا بدي أرجع له البيت نفسه، أنا أخذت منه بيت وراح أرجع له البيت نفسه.
طيب هو الآن باعك البيت؟
لا، اللي تاخذ البيت وترجع لي البيت نفسه.
يعني
من صار لك بيت ترجع لي نفس البيت.
ايوه يعني اقرضك بيته، قال خذ هذا البيت يعني قرضا اسكن فيه انتفع به اعمل اللي تبغاه، بعدين رجع لي اياه زي ما هو.
لا لا انا انعثرت على مبلغ، بعت له البيت وبدرجع له نفس البيت ارجع اشتري له اياه.
هو باع بيته ولا ما باع بيته؟
اخي ايوه شيخي، انا رحت بعت له البيت وقلت له انا برجع بعوض لك اياه نفس البيت.
طيب
في نفس المكان في نفس البيت، بينقص انا برجع اشتري لك البيت نفسه.
يعني الان البيت هو يملك البيت، هو باعك البيت ولا هو باع البيت لواحد ثاني، ولا اعطاك البيت انت توكلك في بيعه انت بعته؟ ما الذي حصل؟
ايوه انا بعت له البيت وعلى اساس اني ارجع اشتري له نفس البيت. غرفتين وصالون، برجع اشتري له بيت لغرفتين وصالون.
ايوه بس مو نفس البيت، يعني بيت مثله، يعني
بيت مثله بنفس المنطقه. ايش بيسوى انا بدي ارجع اشتري لك بيت نفسه؟ مهم قلت له انا ايش بتمن البيت، بدك مصاري بدك اشتري لك نفس البيت بنفس المنطقه يعني.
اي اذا اعطاك بيته مقابل ان تعطيه مثله بعد مده، فاخذت البيت وبعته انت واستفدت من المال، والان تريد ان تشتري له بيتا مثل بيته الاول وتعيد وتعطيه اياه. هذا
نعم.
السؤال طيب تسمع الجواب ان شاء الله. سمر من السعوديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
توفيت والد زوجي في رمضان الماضي، اذا اخرج زوجي صدقه لوالدته الى ابن اخته اليتيم، هل تعتبر الصدقه ام هو يعتبر من الذين يجب الانفاق عليهم؟
لا هو صدقته تصل لامه، صدقته تصل لامه.
الحمد لله.
ان امي افتلتت نفسها، واظن لو تكلمت تصدقت. ينفعها ان تصدق عنها؟ قال نعم. فالصدقه عن الام الميته تصل اليها، وهو ماجور على البر بامه، واجر الصدقه يصل اليها ان شاء الله. سليمان تفضل. سليمان
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخي سؤالي لك بخصوص أختي كريمتي، جاءها الحمل في رمضان السنة اللي راحت ولم تستطع الصيام بسبب الغثيان والتعب والإرهاق، وبرضه من طبيبتها قالت لها أنها لا تصوم لأنها يتعب الجنين الصيام، فما صامت. والآن السنة هذه يعني اقتربنا على صيام السنة هذه وهي لم تصم رمضان السنة اللي راحت، فسؤالي لك هل يجب عليها يعني تكمل أو تطعم أو ماذا؟
طيب.
تفعل إذا وصل عليها رمضان وما صامت؟
طيب ليش ما صامت؟ ليش ما قضت؟
لم تستطع الآن، حتى الآن لم تستطع تقضي، لأن برضو عندها إرضاع وبرضو يعني تتعب إذا ما إذا صامت تتعب ما تقدر ترضع الطفل.
طيب إذا ما دام عذرها ما دام عذرها متصلا فليس عليها حرج، وتصوم بعد ما يزول العذر ولو بعد رمضان الجديد، لا حرج عليها. الحمد لله الحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما لها ذنب، ما قصرت ما فرطت، الحمد لله. عبد الباسط.
يا مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب
حياك الله.
الله يبارك فيك. في واحدة عندي زوجتي يعني جت لي بنت قبل 6 سنوات، فكل ما حملت يعني أسقطت، فقالوا يعني نكوي البنت يعني أنها ما هي يعني عرفت، فهل يجوز ولا ما يجوز؟
فقالوا إيش؟ قالوا إيش؟
قالوا نكوي البنت شوية، نكويها في رأسها شوية.
لا لا يا أخي لا 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 الكي لا الكي ما ايش ايش علاقة ايش علاقة كي البنت بحمل الام؟
ما ادري ايش يقولوا يعني زي الشعر زيادة
ما عليك منهم. هذه الكي مثله وفي تشويه واثره سيبقى، ويمكن مكانه ما يطلع شعر، وليش يعني البنت ايش ذنبها؟ هذه غدا ستتزوج، لا تفعل ذلك، لا تفعل، لا تطعهم، لا تطعهم.
اقرأ. ما يجوز؟
ايه استعمل الرقية سورة الفاتحة 7 والمعوذات، اما هذه البنت المسكينة تستعمل معها الكي واستعملوا له تشويه في في رأسها. ليش؟ ما عليك من كلامهم، لا تسمع لهم. أحمد من المغرب، تفضل يا أحمد.
مرحبا يا شيخ،
حياك الله يا أخي.
حياك الله شيخ. لدي ثلاثة أسئلة، بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز سجدة تلاوة القرآن الكريم جماعة يوم الجمعة؟ هل يجوز أن نسجد معهم أم لا؟
يعني القارئ واحد ولا قراء مع بعض؟
لا، قراء، هم قراء، هم قراء.
أيه. إذن قراء يقرؤون بصوت واحد، وإذا جاءت سجدة يسجدون معا، هل يصح؟ تسمع الجواب. طيب.
أيه. السؤال الثاني.
تفضل.
السؤال الثاني، هل يجوز خروج على ولي الأمر؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، هل يجوز الاحتفال بذكرى المولد النبوي؟
طيب الله المستعان. أبو صلاح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال صلاح، السؤال هو عن طلامك الصلاة، نصلي على الكرسي لكن أكمل الوقوف والركوع وأنا واقع، يعني تمام، لكن بالنسبة للسجود أنا أكون على الكرسي، هل السجود يصال أبو؟ ألو.
أنت تصلي على كرسي لكن في القيام والركوع تقف، تقف وتركع وانت واقف، وفي السجود تجلس على الكرسي، يعني فقط السجود في الهواء.
صحيح.
طيب ما هو السؤال؟
بالنسبة للسجود، هل يكون يدين يا شيخ على ركبي أم أن يمدها؟
شوف يا أخي، سألت شيخنا عبد الله بن عقيل رحمه الله في بيته، فقلت له: الذي يصلي جالسا في القيام يضع يديه على صدره، وفي الركوع يلقم ركبتيه كفيه، فالكفين على الركبتين، الرفع من الركوع يضعهما على صدره، في السجود وبين السجدتين أين يضعها؟ في السجود على الفخذين، بين السجدتين على الفخذين. طيب؟
نعم.
بين السجدتين على الفخذين. طيب في السجود، الشيخ قال تفريقا لوضع الكفين عن الركوع، ما يحط على الركبتين، قال يضعها بين رجليه أو على جنبيه.
أنا مدها شيخ.
خلاص الحمد لله.
أنا مدها على طول، يعني مدها في قدام، يعني
لا هو يصح، هو من وجهة صحة الصلاة يصح، لكن تحري الأفضل ما هو. فالشيخ قال يضعها بين رجليه أو على جنبيه، لا مانع. أما إذا سجدت على الأرض أنت لابد تضع على الأرض، لكن أنت في الهواء الآن، أنت في الهواء، أنت تومئ إيماء.
صحيح.
فالشيخ قال إذا سجد ما يضع الكفين على الركبتين، لأن هذا موضع، هذا فعل الركوع، لكن هذا لو صلى جالسا طبعا في الركوع، لكن يضعها بين رجليه أو على جنبيه. الأخ محمد، تفضل يا محمد.
مرحبا يا شيخ.
حياك الله.
تسلم. في الآن تشتري بضاعة، بعدين أنت بتبيع على شركة ثانية، فالشركة اللي أنا بشتري منها يقول لي عطني مثلا سجل تجاري، فأنا ما عندي سجل تجاري، فأخذ سجل التجاري حق الشركة وأعطيهم سجل التجاري اللي أنا أشتري منهم، بعدين أنا أبيع بأغلى على الشركة اللي أنا أبيع عليه.
أيوة. معليش يا محمد، يعني لو تعذرني لا أدري، لا ليس عندي جواب. لو ترسل لي السؤال وأبحث إذا عرفت الإجابة أرسلت لك. ليس عندي جواب، لا أعرف. الله يجزاك خير. الأخ عمر، تفضل يا عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ما حكم من يقرأ القرآن في الصلاة لما سقط منه المصحف؟ هل يكمل الصلاة أو يعني ينزل ويحمله؟
الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال إذا المصلي هذا الواقف نزل فقد أضاف فعلا جديدا في الصلاة. يعني كما لو واحد راح ركع، ها، لو هذا ركع يجيب المصحف، يقول الشيخ بن عثيمين فقد أضاف فعلا جديدا في الصلاة،
يعني محرم،
فلا يفعل هذا. خلص الآن الفاتحة يعرفها، صح ولا لا؟
صح.
وهو يقرأ من المصحف وسقط المصحف، فإذا أكمل من حفظه لسور أخرى لا مانع، وإذا ركع مباشرة لا مانع. خلص. بعدين إذا نزل للسجود، إذا جلس ممكن يحط المصحف على جنب أو يحمل المصحف مرة أخرى. لكن يا عمر، لا يحدث فعلا أثناء قيامه في الصلاة، يحدث انحناء أو ركوعا أو قعودا، لأن هذه إضافة في الصلاة لا تصح. باقي شيء يا عمر؟
لا والله، مشكور.
حياك الله حياك الله، نسأل الله لنا ولك التوفيق والفقه في الدين. جزاك الله خير على حرصك. أبو محمد، تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
مساك الله بالخير، نشهد الله على حبكم فيه يا شيخ.
حبك الله، حياك الله.
شيخ، جماعة من المصلين إمامهم في صلاة الفجر سهى في الركعة الأولى وسجد دون أن يركع، ما حكمه؟ علما بأن المصلين أو المأمومين لم ينبهوا الإمام أنه سهى وأكملوا صلاتهم ولا إلى نهاية الصلاة وصرفوا من صلاتهم ولم يعني يعدلوا شيء، يا شيخ ما حكم صلاتهم؟
يعني 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 تفرقوا وراحوا؟
نعم نعم يا شيخ، تفرقوا.
إذن الصلاة، نعم. الصلاة غير صحيحة،
صلاة الإمام والمأموم،
لأن الركوع ركن، ها؟
نعم، ركن من الصلاة، نعم.
لم يقم الإمام به ولا المأمومون.
نعم صحيح.
ما قاموا به.
ما قاموا به.
تركه ومن جهلهم لا سبحوا ولا ركعوا.
نعم، لا المأمومين لا سبحوا ونبهوا الإمام، والإمام لا يعلم، أظن الساهي يا شيخ.
ولذلك الصلاة بلا ناقصة ركنا لا تصح، الركن لا بد من الاتيان به. حتى سجود السهو، سجود السهو لا يجبر الركن، وبما أنهم تفرقوا فعليهم جميعا إعادة الصلاة.
بارك الله فيك يا شيخ، وضحت الإجابة.
حياك الله حياك الله. أبو محمد تفضل. أبو محمد، طيب أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع، بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة، وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة التاسعة صباحا وتوضأ في الساعة الثانية عشرة ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة الثانية عشرة لا من الساعة التاسعة، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل. ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال:
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.
وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته، فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى:
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان.
ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية، ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى:
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
الحمد لله. مع بعض الأسئلة التي جاءت إلى رقم البرنامج: الطهور عند تلاوة القرآن وسجوده، الأفضل نعم أن يتوضأ لسجود التلاوة، خروجا من الخلاف بين أهل العلم في ذلك، لأن بعضهم رأى أن سجود التلاوة كالصلاة، يلزم له ما يلزم للصلاة، يشترط له ما يشترط للصلاة، وبعضهم قال ليس كالصلاة وبالتالي لا يلزم له الطهارة. فإذا تيسر أن تتطهر الحمد لله، وإذا ما تيسر وسجدت فيصح ذلك. خروج الريح طبعا ينقض الوضوء ولا شك. قراءة أذكار المساء قبل المغرب بدون وضوء لا مانع، لا يشترط الوضوء لقراءة الأذكار. السؤال: إذا ذهبنا للعمرة في السفر هل نصلي السنن الرواتب؟ صار خلاف بيني وبين بناتي. كان عليه الصلاة والسلام في السفر لا يصلي السنن الرواتب إلا سنة الفجر، فإنه يحافظ عليها حتى في السفر، وكذلك قيام الليل، ولا مانع طبعا أن يصلي صلاة الضحى وما شاء من النوافل. هذه السنة في السنن الرواتب في السفر. ما حكم مسح الجورب إذا كان ساتر للقدمين طاهرا فيجوز المسح عليه يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث، 24 ساعة من أول مسح بعد الحدث. متى يبدأ المسافر قصر الصلاة؟ إذا غادر بنيان بلده، إذا غادر بنيان بلده العامر المأهول بالسكان، إذا غادر آخر بيوت البلد المعمورة يبدأ في رخص السفر، يبدأ برخص السفر. زوجي له شركة تأمينات، تأمين سيارات، إن صحيح أن يغير عمله وأن يبتغي عملا ليس فيه هذا التأمين، لأن التأمين هذا التجاري المعروف ميسر محرم، يأخذ المال من المؤمن أو المؤمن له، يأخذ المال من المؤمن له، صار له شيء عوضه، قد يكون كثيرا قد يكون قليلا، قد يكون مثل ما دفع ذاك، ما صار له شيء أخذ الفلوس، هذا ميسر واضح، مكسب قائم. مجرد شوف على مجرد يعني حظ، إيش يقع للآخر، وقع حادث كثير، خسرت الشركة في هذا الحادث، وقع حادث بسيط أو ما وقع أخذوا المال وأكلوه، هذا ميسر. يقول في صلاة الجماعة في الركعة الجهرية يقرأ المأموم، هذه المسألة الخلافية المشهورة بين أهل العلم، وقد ذهب عدد من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه في الجهرية ينصت وفي السرية يقرأ، وذهب الشافعي رحمه الله في المشهور مذهب أحمد وإلى الجمهور يعني إلى القراءة في السرية والجهرية. ما هي كفارة مقدمات الزنا دون الفاحشة؟ الندم، التوبة، البعد عن الفتن وأسبابها، غض البصر، عدم الخلوة، يتزوج يحصن نفسه، إزالة الشعر بين الحاجبين لا مانع، لا مانع من ذلك. زوجتي كثيرة الدعوة وخلق المشكلات وتدخل ذويها وما استقامت، إذا عندك أولاد اصبر عليها وحاول معها لعل الله أن يهديها، وإذا صار ضررها أكثر من نفعها ومفسدتها أكثر من مصلحتها فقد أباح الشرع المفارقة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فكر في حال الأولاد بعد الطلاق، قد يتحمل الإنسان أحيانا أشياء لأجل الأبرياء. ما الفرق بين الشيعة والشيوعية؟ لا، الفرق طبعا كبير. الشيوعية طبعا كان مذهبهم قائما على الإلحاد، ينكرون وجود الله ويعتبرون أنه كل شيء مشاع بين الناس، ما في أحد، ما له أحد حق يملك أشياء دون الآخرين، مذهب فاسد، وقد أثبت تطبيقه فشله وتدهورت زراعات وتدهورت مصالح ومصانع لأن سلبت من أهلها بحجة الشيوعية، وقالوا نعيد توزيع الثروة على الشعب، توزع مصانع على مزارع على ناس ما يفهموا فيها، ما لهم خبرة، راحت أشياء كثير راحت. كان في ناس أقاموا أعمالا ولهم فيها خبرة، بنوها من الصفر، أخذت منهم ظلما، قالوا نوزع على الجميع. ولذلك فكرة غبية، لكن وقد أثبت تطبيقها فشلها. أما الشيعة الذين يؤمنون بوجود 12 إماما معصوما فإنهم يشركون بهم مع الله، يعتقدون أن هذا الإمام كلامه مثل الوحي، بل ينسخ القرآن ويعلم الغيب، لأما الاثني عشر يعلمون الغيب ولا يموتون إلا بإذنهم ويستشارون قبل أن تقبض أرواحهم. على أي حال، يعني الضلال مبين في مسألة الإمامة هذه والعصمة، يدعون خلاص عندهم هذا مثل الأنبياء، وبعض يمكن أعظم من الأنبياء. يقول: طلقت زوجتي وهي حائض، هل تعتبر مطلقة؟ ارجع إلى القاضي الشرعي يا أخي، هذه مسائل خلاف بين أهل العلم، يحسمها القاضي الشرعي في حالتك. تقول هذه يعني طيب، هذه تطلب المساعدة في موضوع إيجاد زوج صالح، وتقول: معي صديقة أخرى. طيب، هذا إذا إن شاء الله صار فرصة لهذه المساعدة، إن شاء الله نفعل ذلك. والله يا أخوان، فعلا قضية البحث عن العفة، الآن البحث عن العفة هذا مطلب، يعني الشباب يطلبونه والفتيات يطلبنه، البحث عن العفة. ثانيا، الزوج الصالح والزوجة الصالحة، يعني هو يريد أن يعف نفسه، لكن بإيش؟ مو بأي شيء. هي الآن هذه تقول يعني أريد زوجا صالحا، ممكن يتقدم لي ناس، بس ما تقول ما عندي أحد يسأل عنهم. ولذلك الولي، ليش الشرع جعل الولي يعني حتى يتحرى لموليته، يسأل لها. هذه أخوات الآن تقول: طب أنا أوليائي ما يسألوني، أنتم ابحثوني. ففعلا يعني هذا والله من الهموم العظيمة. طيب، قذف الوهابية، الله قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا، يعني ماذا احتملوا بهتانا؟ ما هو البهتان؟ افتراء كذب. والبهتان هذا من الكبائر. من تنقص مسلما بهته ظلما فجمع بين الأذية والاتهام بغير حق. الإذاء حرام والاتهام بغير حق حرام. فافتراء الكذب على الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله ماذا فعل؟ أتى إلى أناس واقعين في شرك، فدعاهم إلى توحيد الله، أن يتركوا الشرك. كانوا يصرفون أنواع من العبادات للأحجار والأشجار والأموات في قبورهم، هذا اللي فعله. اليوم يتهم، ودول كبرى تتهمه، الوهابية. سبحان الله، لولا أن هذه الوهابية لها أثر عظيم في العالم الإسلامي، وأن صححت البدع وردت الناس إلى التوحيد والدين الحق، هذا التجديد في الدين، لولا هذا ما عاداها الآن. واضح أن هؤلاء دول كبرى ظالمة تعادي الوهابية. معناها إيش؟ واضح. ولذلك الافتراء على محمد عبد الوهاب رحمه الله أو غيره من العلماء والمجددين، ما عاقبة يوم الدين؟ بهتان وإثم مبين، إيش تكون العاقبة؟ سبحان الله، شنيعة. طيب، الأخت تقول: إني نصحته، إذا أردت أن يعني تفارقيه لك الحق في ذلك، نصحتيه بترك الربا ما استجاب، إذا أردت أن تفارقيه فأنت معذورة، يعني عندك عذر، لأنه ما يجوز المرأة تطلب مفارقة الزوج بغير عذر. وعيد الذي يفكر بالانتحار من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. من تحسى سما فقتل نفسه فسمه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ولا تقتلوا أنفسكم، إذن الانتحار حرام. بعض الناس يقول ارتاح من العذاب، بس تعرف راح يروح على عذاب ايش اشد وانكى، عذاب الدنيا بالنسبة لعذاب الآخرة ولا شيء ولا شيء. طيب تصوير المرأة من الخلف، الآن ما نعرف ما هي نتيجة الصورة، هل صور شعرها، هل صور جعل لها صورة فاتنة بدقة، رسم حتى الدبر، ما نعرف كيف. ولذلك نقول ليش واحد يوقع نفسه في المحرمات أو المشتبهات ليش؟ لكن لنفترض أنه يعني جعل أو رسم صورة من الخلف لعباءة، امرأة ترتدي عباءة سوداء ما طالع منها ولا شيء، لا في تجسيم ولا تكسيم ولا تحديد ولا أبدا، خلص إذا ما في أبدا ولا معلم من المعالم كأنه صور عباءة سوداء من الخلف. طيب الوجه، طبعا الوجه كلام أئمة المذاهب فيه يعني كثير. هذا محمد بن حسن الشيباني رحمه الله يقول المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا. طيب موضوع الوجه والكفين للشابة الوجه فتنة، ولذلك كيف تكشفه وهي شابة وجهها يعني أجمل ما فيها وجهها؟ كيف الخاطب يعرف المرأة في جمالها؟ النظر إلى الوجه، ولأنها تحتجب يذهب إلى بيتها ويطلب النظر، ولا لو مكشوفة في الشوارع ما احتاج الخاطب يذهب، خلاص هي إذا صارت في الشارع رآها فهو يذهب إليها ويطلب النظر إليها. طيب علماء آخرون ماذا قالوا في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ فاستروا بعضهم الكحل والخاتم زينة الكف، لكن هذه الزينة تفتن أيضا. ولذلك فإن الزينة سواء كانت الأصلية أو الإضافية المرأة تغطيها فلا تظهر خلاخل، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طيب أيضا سؤال أنه هي ابنها انخطف وحلفت ما تتكلم ثم تكلمت، طيب كفارة يمين حلفت ما تتكلم وتكلمت كفارة يمين، وكفارة اليمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ما وجدت تصوم ثلاثة أيام. طيب الآن البقرة في الأضحية تجزي عن 7، هذا يضحي بنصف، الحمد لله هذا أكثر من السبع، أكثر من السبع الحمد لله، فهو قد ضحى بما يعني بما هو في حقه وزيادة. طيب المحرمة تغطي وجهها بدون نقاب عند الأجانب، وإذا ما في أجانب تكشف الوجه، إذا ما في أجانب تكشف الوجه. طيب، وغير المحرمة ممكن تغطي بالنقاب، والنقاب المنقوب من جهة العين لترى الطريق. قراء يقرؤون بصوت واحد وإذا سجدوا، إذا جاء موضع السجدة. أولا نقول لا يشرع الاجتماع على تلاوة القرآن بصوت واحد إلا في مقام التعليم والتحفيظ، مثلا الأطفال. المشروع أن يجتمعوا فيقرأ واحد وينصت الباقون كما كان الصحابة يفعلون، فلا حرج أن يجتمع جماعة بعد صلاة من الصلوات يقرؤون فيما بينهم حزبا من القرآن، لا بصوت واحد جميعا، بل يقرأ واحد ويستمع الباقون، ثم يقرأ الثاني ويستمع الباقون، ثم يقرأ الثالث ويستمع الباقون، وهكذا. طيب، وإذا جاء موضع سجدة يسجد القارئ فيسجدون تبعا له كالإمام والمأمومين، كالإمام والمأمومين. طيب، يقول السؤال إنها في عدة الوفاة وتحتاجها ابنتها معها في المستشفى، ما تخرج إلا في النهار للحاجة وفي الليل للضرورة، فإذا صارت ضرورة تخرج، أما إذا أمكن النيابة عنها واحدة أخرى تذهب في ممرضات يقومن بالغرض خلاص. من يقول الأحسن وما الأحسن تكون أمها معها، لكن أمها الآن مشغولة بالعدة، الإحداد حق الزوج. الدليل على الخروج للحاجة حديث جابر أنه طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، هي لها نخل. طيب، هذا الآن إذا ترك التمر هذا الرطب ترك ممكن يفسد، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. تخرج في النهار المغرب في بيتها إذا خرجت للحاجة. طيب، يقول أيضا السؤال الخروج على ولي الأمر طبعا فيه مفاسد عظيمة، لأن هذا الخروج ترتب عليه سفك الدماء، فإذا كان يحكم بشرع الله فلا يجوز الخروج عليه، وإذا كان لا يحكم بشرع الله فلا يجوز الخروج إلا بالاستطاعة، لأن مع عدم الاستطاعة إيش الفائدة إلا إهلاك النفس ومن معه وإراقة الدماء وما تغير شيء، فما الفائدة؟ طيب، الاحتفال بذكرى مولد النبوي طبعا بدعة من البدع، ما فعله عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. طيب، المعاق هل له أن يصلي فوق السرير أم يصلي على الأرض؟ هذا من أسئلة البرنامج. الذي لا يستطيع أن يصلي على الأرض لا حرج أن يصلي على السرير، فإذا كان هذا هو الذي يستطيعه والإطمئنان والخشوع يفعل ذلك، أما إذا الإعاقة خفيفة يصلي يمكنه أن يصلي على الأرض فإنه يصلي على الأرض، لأنه سيسجد عليها، سيسجد عليها فيتقي الله ما استطاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. تهدي إلى